بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فنعود إلى مناقشة الطوفي في هذا الذي ذهب إليه وشذ به عن جميع علماء المسلمين الذين سبقوه فيما يتعلق بأمر المصلحة وعلاقتها بالنص والإجماع. نقاط النقاش هي التالية: أولا، الأساس الذي بنى عليه الطوفي ما يتعلق بالتنسيق بين المصلحة والنص أو المصلحة والإجماع، هذا الأساس أساس مستحيل، أساس غير معقول، بل هو أساس يتناقض مع قراره ومع كلامه. كيف يعني؟ هل هو طوفي افترض أن تأتي المصلحة مناقضة للإجماع ومناقضة لنص القرآن أو السنة؟ في هذه الحالة ماذا نصنع؟ ما هو الحل؟ هذا الافتراض غير ممكن. لماذا؟ لأنه هو نفسه قرر بادئ ذي بدء بناء على أدلة وبراهين ساقها أن الشريعة الإسلامية المنبثقة من القرآن والسنة متفقة مع مصالح العباد، قرر ذلك. ومن جملة الأدلة التي استند إليها وأطال فيها قول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. استدل بهذه الآية على أن نصوص القرآن والسنة إنما تتضمن مصالح العباد، لأن الباري عز وجل يقول: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ورحمة. لا تكون الشريعة الإسلامية رحمة إلا عندما تكون متفقة مع مصالح العباد. إذن فلا يتصور أن تأتي المصلحة معارضة للسنة، معارضة لنص القرآن أو نص السنة باعترافه هو. وإذا فرضنا أن هنالك تعارضا في كل الأحيان أو في بعض الأحيان بين المصلحة وبين نصوص القرآن أو السنة، إذن معنى ذلك أن دليله الذي استند إليه في بيان أن الشريعة الإسلامية جاءت بمصالح العباد دليل باطل، مو هيك؟ من بعد ما أطال وشرح أنه الشريعة الإسلامية اللي مصدرها القرآن والسنة دائما متفقة مع مصالح العباد، لأن الله جعل الشريعة رحمة، ولا تكون الشريعة رحمة إلا حيث تكون متفقة مع مصالح. بعدين بيقول: وإذا جاءت بقى الشريعة القرآن أو السنة مخالفة لمصالح العباد، إذن لكان دليلك السابق باطل. إذن الشريعة الإسلامية قد تكون مخالفة للمصالح، ما هيك؟ نعم. هنا ممكن أن يقول قائل مدافعا عنه، بيقول: لا، هو الطوفي بيقصد لما بتكون المصلحة معارضة لنص القرآن مثلا، معارضة جزئية، في هذه الحالة لا يفتئت طوفي على النص ويلغي، لا بيوافق بينهما. كيف بيوافق؟ يعني بيخصص النص بهذه المصلحة، ممكن هيك يقول. فماذا نقول في الجواب؟ أولا، حديث الطوفي عن أي نوع من أنواع المصالح؟ المصالح المطلقة التي لا سند ولا دليل عليها من قرآن ولا سنة نهائيا. ثم هو يتحدث عن المصلحة مطلقا بالنسبة للزمان، ما كانت هذه المصلحة معترف بها في عصر النبوة لما كان عم ينزل الوحي، في عصره ظهرت مصلحة. بهذه الحالة بيقول أنا بسلط المصلحة على النص لتخصص المصلحة النص، هذا ما يعني. في هذه الحالة نقول إذن الطوفي ألغى الفرق بين النسخ وبين التخصيص، وجعل كل منهما مساويا للآخر. كيف؟ لشو هو النسخ وشو التخصيص؟ شو الفرق بيناتهم؟ التخصيص هو إخراج جزء مما دل عليه النص ولم يكن الشارع يريد دخوله فيه، هذا يسمى تخصيصا. واضح كيف؟ نعم. مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى الآخر القائم المحرم من الأطعمة. هذا لما البارئة حرمت عليكم الميتة والدم واللحم، هل كان يقصد أن هذه اللحوم محرمة بما فيها حالة الضرورة، هكذا كان يقصد، ولا كان الشارع يقصد وهو يقول حرمت عليكم الميتة يقصد ما عدا حالات الضرورة؟ مو هيك؟ إذن هذا تخصيص. هذا شو بيكون تخصيص؟ نرجع بنقول التخصيص هو إخراج جزء مما دل عليه النص مما لم يكن الشارع يقصده في الكلام العام. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، كلام عام، ما بيصير المسلمون يتخذوا الكفار أولياء لهم. بعدين شو قال؟ إلا أن تتقوا منهم تقى، الاستثناء مخصص. هو لما ربي قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من المؤمنين، يقصد البيان الإلهي ما عدا حالة أن تتقوا منهم تقى. نعم. ثم جاء الاستثناء بيانا لما أراده الشارع. واضح كيف؟ هذا اسمه تخصيص. النسخ هو أن يخاطبنا الله عز وجل بحكم من خلال نص عام، ثم يخرج بعضا أو كل ما يدل عليه هذا النص وكان الشارع قد أراده، قد أراده. شايفين كيف؟ يعني لما بيجي نص عام بعد شهر شهرين أسبوع سنة سنتين يأتي حالة استثنائية، وننظر فنجد أنه الحالة الاستثنائية الآن أخرجها الشارع من النص، الآن أخرجها، لكن من الأول شو كانت؟ كانت داخلة. هذا ماذا نسميه؟ نسخا. والنسخ يكون في بعض الأحيان لجزء مما دل عليه النص السابق، وفي بعض الأحيان يكون لكل ما دل عليه النص السابق. لا، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية نصت على أنه ينبغي للإنسان الذي دنا موته أن يوصي لأولاده ولعموم أقاربه. أقارب في منهم ورثة وفي منهم غير ورثة. بعدين إذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا بعد نزول آية الميراث في سورة النساء بيّن لنا أنه لا تجوز الوصية لوارث. إذن كلام النبي مثل القرآن. إذن أخرج كلام رسول الله بعضا مما دلت الآية عليه أنه ينبغي أن يوصى له من هنين الورثة. هذا نسخ ولا تخصيص؟ نسخ. ليش؟ لأنه قبل ما تنزل آية الميراث وقبل ما النبي يحكي هذا الكلام الآية عامة، والشارع كان يريد أن الوصية لازم تكون للأولاد والآباء والأقارب كلهم بما فيهم الورثة. بعدين لما نزلت آية الميراث والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما ذكر، أخرج الورثة من عموم ما دلت عليه الآية. واضح كيف؟ فهذا اسمه نسخ. واضح الفرق، هذا مهم جدا أنه نعرف الفرق بين النسخ والتخصيص. هلا هون هذا النسخ نسخ لبعض ما دلت عليه الآية، ذلك صير قريب من التخصيص، بده واحد يدير باله. لكن في كثير من الأحيان بيكون النسخ لكل ما دلت عليه الآية. لما الباري عز وجل قال إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، بعدين الباري عز وجل قال أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر الآية. هنا نسخ الحكم كله بفترة بسيطة. الآية الأولى تقول لما الواحد منكم بده يناجي الرسول يروح يسأله ويستوضع منه قبل ما يروح يتصدق بصدقة لفقير، كأنك في الناس من كان يدفعهم الفضول إلى أسئلة ما لك كثير فائدة تضيع وقت. فمنشان يبين مدى حرقة هذا الإنسان على سؤاله، وهو يدرى جاي للتسلية ولا جاي مشان يحل مشكلة في دينه، يبين لما بنقول له أنه روح تصدق بصدقة إذا كان متحرق وبيدفع الصدقة مشان حتى يعرف الحكم. أما إذا جاي للتسلية يقول شو بدي بها الشغلة. نعم. ثم إن الباري عز وجل لطفا منه بعباده نسخ. هل هذا نسخ نسخ للكل؟ نسخ الكل سهل أنه نعرف الفرق لأنه ما في تخصيص للكل، تخصيص دائما بيكون للبعض. فنرجع بنقول الطوفي لما بيقول إمتى ما شفنا في مصلحة وين ما كان يكون لك تعارضت مع القرآن خلص بنشفي من القرآن ما دل على هذه المصلحة، بالعكس منقول المصلحة مقدمة. إيه انت سويت هذا نسخ صاف. ليش؟ لأنه في القرون السابقة كلياتها كانت الآية عامة. هل طلع براسك أنه هي مصلحة؟ من خلال ذلك قلت أنا هل طالع ما رأيت مصلحة من عموم دلالة الآية، هذا تخصيص أم نسخ؟ هذا نسخ. نعم هذا ما نقوله. طيب تعالوا لنقرأ النص نشوف فيه تطابق بين الكلام اللي حكيته والعبارة ولا لا. نقول أولا إن الأساس الذي بني عليه زعمه هذا، ممكن نقول بنى عليه زعمه هذا كمان بيصير، أساس محال غير متصور الوقوع، ألا وهو فرض كون المصلحة مخالفة للنص أو الإجماع. ما لجي بنقرأ أرينا النص. طيب عن العبارة أرينا. طيب إذن قد يقول قائل ولكن الطوفية إذ يقدم المصلحة على النص أو الإجماع يحاول أن يسلك إلى ذلك الطريق التخصيص لأحدهما لا هدره وإلغاءه كما قد يسبق إلى الوهم، أي فالنص يكون مراعيا لتلك المصلحة في الحقيقة لا معارضا لها، إذ المصلحة تأتي كالتفسير له للنص والمبين للمقصود منه من النص. فالجواب: أما أن يتخصص الإجماع بمخصص من مصلحة أو غيرها فهذا ما لم يسمع ولم يقل به أحد، أي ما شرحناها الفقرة، إذ الإجماع بعد ثبوته دليل قطعي من كل نواحيه، فمن أين ينفذ التخصيص إليه؟ هلا نحن لما بنجي بنسلط التخصيص على النص، ليش؟ لأن النص بتكون دلالته ظنية وليست قطعية، لكن الإجماع دلالته شو؟ قطعية. لما بتصير دلالته قطعية تحصن من كل الأطراف، ما عاد يدخل فيه أي تخصيص، وهذا متفق عليه. لذلك يقولون الإجماع أقوى من النص. واحد يقول شلون الإجماع أقوى من النص؟ الإجماع انبثق من النص. إيه؟ لأن النص ثبوته قطعي كلام ربنا، لكن دلالته على المعنى محتملة. اجوا العلماء كلهم فكروا واتفقوا على أن هذا النص معناه كذا، فاتفقوا وأجمعوا على المعنى المنبثق من النص. تحولت دلالة النص الظنية في هذه الحالة إلى دلالة قطعية بفضل الإجماع، هذا معنى الكلام. إذن الإجماع لا يخصص ولا ينسخ أيضا. نعم، من المعصوم؟ إذا اتفقوا ليس أحدهم المعصومين، إنما العصمة يوصف بها اتفاقه، يعني هذا الاتفاق هو الذي يوصف بالعصمة، لأنه من دلائل الإجماع لا تجتمع أمتي على ضلالة، من أراد أن يلزم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. نعم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، فنحن لا نوصف الفرد بالعصمة، لكن نوصف اتفاقهم بالعصمة عن الخطأ. وأما أن يتخصص النص بالمصلحة، أي بما يقال إنه مصلحة، مو مصلحة لها سند، أي شرحناها وانتهينا منها، فهذا أيضا ما لا يمكن أن يتصور، وإلا لانهار الفرق على جلائه بين التخصيص والنسخ، ولا أمكن لأي يد أن تشطب على جملة شريعة الله بدعوى التخصيص. ماشي الكلام لهون؟ طيب، ومعلوم أن من أبرز مظاهر الفرق بين التخصيص والنسخ أن التخصيص إخراج جزء من المدلول لم يكن المتكلم قد أراد بلفظه الدلالة عليه، ما هيك؟ نعم، على حين أن النسخ إبطال ما أراده المتكلم، نسخ إبطال ما كان قد أراده هنا المتكلم. واحد بيقول صار تناقض، أراد؟ لا ما أراد، لا ما في تناقض، أراد إلى فترة معينة ثم ارتفعت إرادته بعد تلك الفترة المعينة، ما هيك؟ طيب، على حين أن النسخ إبطال ما أراده المتكلم، وأن التخصيص إخراج جزء فقط من المخصص، على حين أن النسخ يمكن أن يكون إبطالا للكل كمان. والطوفي إنما يدعو إلى تقديم المصلحة على جملة مدلول الناس عند معارضتهما، فكيف ينطبق معنى التخصيص على ذلك؟ واضح؟ وعلى فرض أن المصلحة عارضت جزءا من مدلول النص، فمن أين له للطوفي أنها مصلحة حقيقية، وأن الشارع لم يرد بالنص الدلالة على الحكم المخالف لها؟ شو الدليل؟ وماذا يقولون في قرون متطاولة من قبله أخذ أهلها مثلا بكل مدلوله، ولم يفهموا إلا أن المصلحة هي ما تضمنته جملته. ثم إن الرعيل الأول من المسلمين وهم الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم لم يتركوا لبسا في مدلولات النصوص القابلة للتخصيص بما وصل إلينا من أفعالهم وعلومهم وأقوالهم، فما سكتوا عن تخصيصه وعبدوا الله بالتمسك بمجموع دلالته بإجماع منهم واتفاق فهو غير قابل للتخصيص بعد ذلك. ليش؟ في سبب كتير واضح، بيكون خالفوا الإجماع، أجمع الصحابة على أنه هذا النص يؤخذ بعمومه. بعد قرنين ثلاثة من الزمن بيجي واحد بيقول لا، في شيء لازم يطلع، أنت خالفت الإجماع. الإجماع إذا ثبت حجة على القرون الآتي، وإلا للزم من ذلك جهل الصحابة بمدلولات النصوص والقدر المراد منها، أو للزم من ذلك نسخ ما ثبت حكمه واستقرت على الناس تبعته، ونعوذ بالله من الوقوع في أي الضلالين. هاي نقطة. النقطة الثانية، هلا هو قارن بين المصلحة والنص، يا ترى أيهما أقوى؟ معين؟ وذهب كما سمعنا وقرأنا في الأسبوع الماضي إلى أن المصلحة أقوى لأنه كذا وكذا، راح نحكي سببه. طلعت مصلحة عنده أقوى. أين يكمن الخطأ هنا؟ خطأ يكمن في أنه جعل المصلحة قسيما للنص. يعني في عنا مصدرين للشريعة، نص مصدر، والمصلحة مصدر. تعالوا لنقارن أنه أقوى. هذا التصور بحد ذاته غلط. هل المصلحة قسيم للنص أم المصلحة شيء انبثق من مجموعة النصوص التي استعرضناها في القرآن؟ رعاية الشارع للمصلحة ظاهرة تلمسناها واستنبطناها من استعراضنا لنصوص الأحكام الموجودة في القرآن. استعرضناها، رأينا كلها عم تحوم حول مصلحة العباد، ما فيه مصلحة حقيقية يشرع ويأمر به، وما فيه مفسدة ينهى ويحذر منه. واضح كيف؟ من هنا استنبطنا المصلحة من النص، فالمصلحة ليست قسيما للنص. ندير بالنا على النقطة. لما بدنا نجي نقول المصلحة راعاها الشارع جل جلاله، لما نقول راعاها بدك تجي تثبت مراعاة الشارع لها من خلال ايش؟ النصوص. فقولنا المصلحة محل رعاية من الشارع أمر كلي، والكلي لا بد أن يتكون من جزئياته. نعم، تقول هذا كلي، شو بتاعت الكلي؟ شو بيكون فيه؟ جزئياته. هل الجزئيات موجودة؟ صار الكلي يعني جامعا لهذه الجزئيات. فإذا قلنا المصلحة بوادي في بعض الحالات، والنصوص طبعا القرآن والسنة بوادي تاني، إذن هالمصلحة اللي بوادي تاني ما انبثقت من النصوص، واضح كيف؟ إذا كان صحيح هذه مصلحة، إذن ما قد قررته من أن نصوص القرآن والسنة كلها تحتضن مصالح العباد غير صحيح. في عندك شحك، أنت اكتشفت أنه في مصالح للعباد شاردة عن دلالة النصوص القرآنية والسنة، وأنت عم تحكي ما من مصلحة حقيقية إلا والنص القرآني يحتضنها. شلون لك أنا هلأ شفت أنه في مصالح شاردة غير، مو بس غير موجودة، معارضة للقرآن أو معارضة للسنة. فالطوفي يتصور أن المصلحة قسيم للقرآن، يعني كيف نقول القرآن والسنة؟ القرآن والسنة نعم مصدران مستقلان، كمان بيقول لك القرآن والسنة والمصلحة، مع العلم أنه المصلحة مو مثل خط موازي للقرآن من أوله للأخير، لا، المصلحة منبثقة من دلائل نصوص القرآن والسنة، ما هيك؟ نعم، هذا كلام واضح. نعم. لما بيكون فعلا المصلحة التي ارتآها وتبناها منبثقة من حديث لا ضرر ولا ضرار، مستحيل أن تجد هذه المصلحة متناقضة مع النصوص الأخرى، لأن نصوص الشريعة الإسلامية ليست متناقضة بل هي متساوقة كلها، هي واحدة. ثانيا، لا ضرر ولا ضرار كلام عام، واضح كيف؟ والكلام العام إذا تعارض مع نص خاص، ديروا بالكم أيهما يكون تفسيرا للآخر؟ العام بيكون تفسير الخاص ولا الخاص بيكون تفسير العام؟ ما هيك؟ طيب هلأ، لا ضرر ولا ضرار كلام عام في تحت منه جزئيات كثيرة، لما الشارع بيجي بيقول لك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، طيب هذا نص خاص. ما عدا بيجي بيقول لا ضرر ولا ضرار هو الذي يتحكم به الآية، فلذلك بنقول يلا بناكل الربا لأن الربا في ضرر، والله الرسول قال لا ضرر ولا ضرار. بالعكس بنساوي، بنحكم الخاص بالعام، هذا المنطق هيك بيقول لا ضرر ولا ضرار، فإذا جاءت استثناءات خاصة نجعل هذه الاستثناءات تتحكم بحديث لا ضرر ولا ضرار. لو سلك الطوفي هذا المسلك لانتهت المشكلة نهائيا، لكن كمش لا ضرر ولا ضرار وجعل منه سلطان على النصوص كلها، هذا غلط. هون الغلط. لا، شوف عندنا المصادر قسمين، مصادر رئيسية القرآن والسنة والإجماع والقياس، ومصادر تبعية الاستحسان، سد الذرائع، المصلحة المرسلة. هذه إيش معنى تبعية؟ معنى تبعية أنها استنبطت من المصادر الأصلية اللي هي القرآن والسنة والإجماع منبثق عن النصوص. شايف كيف؟ فإذا كنا قلنا أنه الاستحسان مصدر تبعي، بتقول عنه الاستحسان قسيم مقابل للنص، معاذ الله. إذا قلت والله سد الذرائع مصدر تبعي، بتقول أنه قسيم اللي كان مو مصدر تبعي، وقت ما نقول قسيم ما عاد اسمه مصدر تبعي نهائيا، صار مصدر أصيل. نعم. كله لا، المصلحة المرسلة، المصلحة المرسلة هي الأساس فيما يقولون عن المصادر التبعية المصالح المرسلة، لأن المصلحة القياسية دخلت في القياس، لأن المصادر الأساسية الأصلية القرآن السنة الإجماع القياس. بيبقى المصلحة المرسلة التي لا تتعارض، نحفظ المصلحة المرسلة حتى ما تلتبس، المصلحة المرسلة هي التي لم يوجد في طريقها ما يعارضها من قرآن أو سنة، ولا يوجد ما يؤيدها أيضا، ولكنها مندرجة في مقصد من مقاصد شريعة، دير بالك، وإلا شفنا فيها هي مندرجة في مصلحة الدين أو في مصلحة الحياة أو العقل أو النسل أو المال بصورة عامة، لكن بتحاول تشوف نظير إلها، نعم، لجزئيتها ما بتلاقي بحيث تقيس عليها، صارت مصلحة أثمة مرسلة. نعم، مو هيك واضح الكلام؟
بدليل أنه أن من حدا حدوه وهو أيضا لم يأتي بمثال واحد تعرض فيه المصلحة بين تعرض فيه المصلحة مع نصوص العبادة، إنما أتوا بأمثلة تعرض فيها المصلحة مع أدلة على المعاملات أو مع القواعد التي تتعلق بالمعاملات.
ما حدا قال أنه في فرق بين العبادات والمعاملات في أمر المصلحة أبدا، حيثما جاز أن نحكم المصلحة بالمعاملات أكيد يجوز لنا أن نحكمها بالعبادات، وحيثما حرم علينا تحكيم المصلحة بالعبادات يحرم تحكيمها أيضا بالعبادات. المسألة مرتبطة بالدلائل، مرتبطة بالبراهين. لما بتكون المصلحة مو مرسلة، لو أن المصلحة المرسلة المتفقة مع مقصد من مقاصد الشريعة ما في لا ما يعارضها ولا ما يقول له مرحبا، كلام جميل بالعبادات وبالمعاملات. لكن لما بيجي بيقول لا أنا ما لي علاقة بالمرسلة، أي مصلحة رؤيت في عصر من العصور مو بعصر النبي عليه الصلاة والسلام نقدمها على النص، لأن المصلحة مقدمة على النص. هلا رح نرى كلامه، لأن المصلحة مقدمة على النص، النصوص فيها اختلافات كبيرة بينما المصلحة ما حدا بيختلف فيها أبدا، هذا كلامه. ففي هذه الحالة هو لا يفرق أبدا فيما كتب وما قرأناه بين سلطان المصلحة على العبادات وسلطان المصلحة على المعاملات. لكن لو فرضنا فرق منين جبت التفريق؟ اي نعم، اذا كنت والله انا بالعبادات ما بقدر يعني اخترق النص، لكان هلا النصوص جاءت سياج للعبادات وما جاءت سياجا للمعاملات ونفس الشيء. اي نعم، وهلا رح نقرا كلامه الثاني اللي هو اغرب. طيب تعالوا لحتى نقرا الشيء اللي هلا حكيناه. ثانيا، إن اعتبار المصلحة أقوى من الإجماع والنص فرع لاعتبارها دليلا مستقلا عنهما. معروف مفهوم الكلام كما هو واضح، وقد ذكرنا في تمهيد هذا الباب، ذكروا هي ما ننساها، أن رعاية المصلحة مجردة ليست في حقيقتها دليلا مستقلا عن النص حتى يمكن اعتبارها قسيما له، وإنما هي معنى كلي استخلص من تتبع جزئيات الأحكام القائمة في أساسها على النصوص، والكلي لا يوجد إلا في جزئياته. تجي بتقول والله أنا استعرضت كل نصوص الأحكام الشرعية بالقرآن ما شاء الله كلها تحتضن المصلحة، وبناء على ذلك كبينا النصوص ورا ظهرنا وصرنا بقى نلحق المصلحة ولو خالفت النصوص. شو هالشغلة اللي عملتها بالأول؟ برهنت على أن المصلحة دائما متفقة مع النصوص، لما طاب لك ذلك كبيت النصوص وراءك، صرت أقول لك خلاص بقى نمشي وراء المصلحة. لو هيك كان الشارع قالناها كلمتين، حيثما وجدتم المصلحة فشرعوا أحكامكم بناء على ذلك ويلا وانشوا، ما هيك؟ لكنه وضعنا أمام ضوابط النصوص ليعلمنا أن المصلحة لا توجد إلا حيث توجد هذه النصوص. نعم، لأن عقل الإنسان كثيرا ما رعونته تختلط مع عقلانيته. نعم، فكروا أنه أنا أم بحكم بحكم عقلاني، بينهما شو بيكون؟ بيكون هوا هو اللي عم يقوده. نعم، والكلي لا يوجد إلا في جزئيات كما هو معروف، وإلا لم يكن كليا لهما نصوص القرآن ونصوص السنة. ولذا فقد كان لا بد لاعتبار حقيقة المصلحة في أمر ما من أن يدعمه دليل من الأدلة الشرعية التفصيلية القائمة في أساسها على النصوص، هي المصلحة القياسية، أو أن لا يوجد ما يخالفها من ذلك على الأقل، هي المصلحة الإيش؟ المرسلة. فكيف يصح بعد ذلك أن تكون المصلحة قسيما بل ندا للنص والإجماع يشطب بها عليهما حيثما قضى بذلك الوهم والخيال؟ ما هيك؟ طيب، بعدين بقى يذكر الطوفي أن المصلحة أقوى من الإجماع، ويستدل على ذلك بالإجماع. ما هيك؟ لاحظنا، يقول المصلحة أقوى من الإجماع، بيستدل على ذلك بدليلين. دليل الأول أنه أنا تبعت كلام الفقهاء كلهم عن الإجماع، شفت في شيء بيقول الإجماع حجة وشيء بيقول الإجماع مو حجة، إذن الإجماع مختلف فيه وليس مجمعا عليه. بينما رعاية المصلحة وبناء الأحكام على المصلحة محل إجماع، فأنا أستدل بما أيده الإجماع وهو كون المصلحة معتبرة. لك أنت عم تقول الإجماع مو حجة لأنه الإجماع مختلف فيه، وأنت عم تستدل على أرجحية المصلحة على النصوص بشو؟ بالإجماع، لأن الأقوى من الأقوى أقوى، ما هيك؟ إيه نعم، هذا دليل. دليل الثاني طامة كبرى غريب، قال والله المصالح النصوص دائما محل خلاف، طول عمرهم الفقهاء مختلفين بالنصوص، واحد بيقول لك النص هيك معنى هذا والهيك معنى، فالنصوص محل خلاف. بينما من عمر البشرية كل الأجيال بتقول المصالح ينبغي مراعاتها، كل العلماء الاجتماع الشرائع كل الناس كانوا ولا يزالون متفقين على أن الإيش؟ على أن المصلحة ينبغي السير على أساسها. هي حجته. صحيح أن النصوص مختلفة ولا أفهام الفقهاء مختلفة؟ معاذ الله أن تكون النصوص مختلفة، بل القرآن برأ نصوصه من الاختلاف، ما ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن العلماء ليسوا معصومين في اجتهاداتهم، فإذا وضعوا نصا أمامهم يحاولون استخراج معنى، ربما اتفقوا على معنى وربما اختلفوا. الاختلاف في مدى قدرات هؤلاء المجتهدين في استنباط ما هو حق داخل هذا النص، وليس اختلافهم بسبب أن النص أو النصوص بحد ذاته مختلفين. واضح هذا الكلام؟ طيب، هلا إذا قلنا في حكم شرعي معروف بكتب الفقه بيقولوا إذا ثلاثة أربعة مسافرين ووقعوا في بيداء في جنح ليل مظلم وأرادوا أن يصلوا مثلا العشاء، ما كان يعرفوا الإبل وين، هذا في باب الاجتهاد بيجيبوه بيجتهدوا، مو هيك؟ حسب النجم وحسب الطرق وحسب الكذا بيجتهدوا، الخلاصة حسب الأدلة. واحد منهم قال لك والله الإبل هيك، الثاني قال الإبل هيك، الثالث قال الإبل هيك، والرابع قال الإبل هيك، هكذا أداهم اجتهادهم. شو يساووا؟ كل واحد بيصلي حسب ما دله عليه اجتهاد. إذا جاء واحد مثل طوف شو لا أصبع القبلة أربع جهات، شوفوا شلون الله سبحانه وتعالى ما سوى القبلة في جهة واحدة، أربع جهات يا جماعة، والله شغلة بتحير، مو هيك معناتها؟ لك القبلة واحدة، ولكن اجتهاداتهم هي التي اختلفت، وواحد منهم هو الذي أصاب، والله عز وجل يغفر لمن لم يصب، يؤجر الكل. نعم، هذه هي الحقيقة. نعم، أما المصالح، اسم المصلحة محل اتفاق صحيح. تمام، هل من عهد زينون أقدم الفلاسفة قبل ميلاد سيدنا عيسى بسبع قرون أو أكثر؟ طيب، المصلحة ينبغي أن تكون رائد الأمم دائما، كلمة المصلحة، لكن تعال فسرها. كانت الأجيال ولا تزال تختلف في 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 معنى المصلحة. شو هو المصلحة؟ جاء القرآن هو الذي جمعنا على هذه المقاصد الخمسة حسب الترتيب الذي ذكرناه. نعم نعم، في ناس يعتبروا أن المصلحة هي المصلحة الذاتية الشخصية الفردية، هي الذي التي يراها الإنسان، فإذا وجد الإنسان ألما في سلوك ما هذه مفسدة وابتعد عنها وملك علاقة بالمجتمع. وفي ناس يقولوا لا، المصلحة هي ما تحققت منها المنفعة العامة. شبكي. نعم، وفي ناس يقولوا والله المصلحة دائما تنبثق من العرف، فالعرف هو سيد الموقف دائما، ونسيج العرف لو لم يكن مصلحة ما وجد، لذلك شو ما كان العرف إذن هو مصلحة موجودة. دمائي مثلا عن قدماء الرومان عندهم عرف أنه إذا واحد منهم إجا مولود بيغمسوا بدن من ماء أو نبيز أو أي مائع شيء لحظات وبينتجلوا، إذا قاوم عوامل الغرق بفرح أنه إجا مولود خرج أنه يربى تربية عسكرية، وإن مات مات غير مأسوف عليه وما في شيء، أي مصلحة عندهم لأنه العرف هيك بيقتضي. نعم، ومن قال أنه المصلحة مضرب المثل في الخلاف، وإلى اليوم تروح لدولة من الدول بتلاقي المصالح عندهم مناقضة لمصلحة دولة تانية. نعم، ولكن الله جمعنا على هذا الميزان للمصالح، مصلحة الدين أولا، الحياة ثانيا، العقل ثالثا، النسل رابعا، المال خامسا، بعدين تتحقق هذه المصالح بثلاث درجات، الضروريات أولا، الحاجيات ثانيا، تاسيان ثالثا، ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، هذول بشكل دقيق دقيق ممكن نفهم التعادل بيناتهم. وين بقى المصالح محل اتفاق؟ عكس الموضوع الطوفي، ما هو محل اتفاق حكم عليه أنه محل خلاف، وما هو محل خلاف حكم عليه أنه محل اتفاق. طيب، تعالوا نرى النص. ثالثا وفي استدلال الطوفي على كون المصلحة أقوى من الإجماع أبرز صورة للمغالطة التي تشبه أن تكون مقصودي، إذ هي من الوضوح بحيث لا يجهلها من مارس كتب العلم والاطلاع عليها مهما قلت بضاعته منها، فقد استدل على كونها أقوى من الإجماع بقوله إن منكري الإجماع قالوا برعاية المصالح، فهي إذن محل وفاق يعني محل إجماع، والإجماع محل خلاف، يعني كان يقول فهي إذن محل إجماع والإجماع محل خلاف. فإذا كان يريد بذلك أن منكري الإجماع قالوا كغيرهم بأن نصوص الشريعة قائمة على أساس المصالح فهذا صحيح، ولكن ما علاقة هذا بدعوى إيش؟ أن المصلحة مقدمة على النص. وهل يلزم من الاتفاق على كون الشريعة قائمة على أساس المصالح الاتفاق على تقديم ما يتوهم أنه مصلحة على الإجماع أو النصوص؟ إن من الوضوح بمكان أن إجماعهم الذي يشير إليه يدعوهم إلى الحذر من الوقوع في هذا الضلال، فضلا عن أن يتفقوا على الوقوع فيه. وإذا كان يريد بذلك أن منكري الإجماع قالوا بمثل رأيه في شأن المصالح فهذا كذب وافتراء، وما من أحد من المسلمين قبله خطر له أن يقول بمثل ما أتى به، سواء منهم جماهيرهم القائلين بالإجماع والقلة الذين لم يقولوا به، كل متفقون على أن النصوص هي المهيمنة والمصالح مستنبطة من النصوص. ثم تأمل كيف نسي نفسه وهو يقلل من أهمية الإجماع في جنب المصلحة المجردة، فراح يستدل على ذلك نفسه بالإجماع، فأصبح معنى كلامه الإجماع أضعف من رعاية المصلحة، لأن رعاية المصلحة مجمع عليها والإجماع غير مجمع عليه. هذا كلامه. وهل يقول هذا الكلام عاقل؟ رابعا،
اتفاقهم على أن المصلحة مقررة في الشريعة هذا مجمع عليه الجميع، ولا لا ينكر حجية الإجماع.
ما أنه عم ينكر حجية الإجماع، لكن عم يجعل المصلحة أقوى من الإجماع، مو هيك؟ عندما دليل مدلول، عندنا دليل مدلول، أيهما أقوى، الدليل ولا المدلول؟ دليل، دائما الدليل أقوى من المدلول، فهو يجعل الإجماع دليلا، كيف يكون الإجماع ضعيفا أمام المصلحة ودليل المصلحة هو هذا الدليل الضعيف؟ مظبوط؟ إيه؟ نعم. طيب، رابعا، وفي استدلاله على كون المصلحة مقدمة على النص مغالطة أكبر وأشنع، إذ استدل على ذلك كما ذكرنا بأن النصوص مختلفة متعارضة، ورعاية المصالح أمر حقيقي في نفسه لا يختلف. أنا بعتقد أي واحد منكم إذا قرأ هذا الكلام له سيحاكمه بدون ما أنا أشرح الكلام، أكيد. كيف تكون نصوص الشريعة مختلفة متعارضة وهي آتية من عند الله عز وجل؟ ولو كانت مختلفة متعارضة كما يقول لكان ذلك أكبر دليلا على أنها من عند غيره سبحانه وتعالى. ولذا نبه الله عباده إلى أن تناسق القرآن وتوافق نصوصه وآياته أكبر دليلا على أنه من عند الله. ولقد استدل الطوفي على الزعم العجيب بالخلاف الذي وقع بين الأئمة والفقهاء بسبب النصوص، ولست أدري كيف يتصور عاقل من الناس ضرورة الصلة بين هذا الدليل وذلك الزعم. فالخلاف الذي وقع بين الأئمة في الفروع إنما هو خلاف في إيش؟ في فهم النصوص، مرده إلى المجتهد وليس إلى النصوص، والوصول إلى حقيقة مدلولاتها لتفاوت الأفهام فيما بينهم، لا خلاف بين النصوص في ذاتها. وهذا الخلاف أمر متصور الوقوع في الاجتهاد، ومعلوم أن اختلاف المذاهب في الاجتهاد لا يعني بحال اختلاف النصوص في مدلولاتها، ولكنه يعني أن واحدا غير معين قد وافق الحقيقة وأخطأها الآخر، وقد رفعت الشريعة عنهم تبعة هذا الخطأ على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: إذا اجتهد المجتهد، في رواية الحاكم، فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ذلك أن الله لم يلزم أهل العلم بأكثر من بذل الجهد للوقوف على ما اشتبه عليهم من الأحكام، وهو في ذاته نوع من العبادة تعبدهم الله به لحكمة. وإنما شأن ما يكون. والحمد لله رب العالمين. منكمل بعد إن شاء الله.